ارتعوا
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة تحت عنوان الإعلام المصري في الميزان. ده عنوان حلقتنا النهاردة إن شاء رب العالمين. إحنا من بعد الثورة بنسمع ونستمع إلى شعار الشعب يريد تطهير الإعلام. يعني إيه الشعب يريد تطهير الإعلام؟ ما المقصود بتطهير الإعلام؟ هل الإعلام بالفعل يحتاج إلى تطهير؟ هل الإعلام فيه سلبيات تؤدي إلى خراب البلد أو إلى زعزعة أمن واستقرار البلد؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الملاحظات؟ ما هي الأمور المأخوذة على الإعلام المصري بوجه عام؟ محتاجين نتكلم في هذا الموضوع بكل حيادية وبكل وضوح وبكل صراحة، لأن الأمر الآن في مصر لا يحتاج إلا إلى الصراحة وإلى الوضوح وإلى الشفافية وإلى الصراحة في كل الأمور على وجه التحديد. محتاجين نقول أيضا لابد أن نعي أمامنا ولابد أن نضع القاعدة الأساسية أمامنا في مسألة الإعلام لكل متحدث، لكل متكلم، لكل من يخاطب الجمهور أيا كانت وسيلته الإعلامية، سواء كانت مقروءة مسموعة مرئية إلى آخره. نقول إن الكلمة شأنها عظيم، إن الكلمة شأنها عظيم وخطرها جسيم، ولما لا؟ فبكلمة يدخل المرء دين الله، وبكلمة يخرج من دين الله، وبكلمة يسعد حزين أو يحزن سعيد. الكلمة قد تؤدي إلى الشحناء وإلى البغضاء وإلى الحقد وإلى كره البلد وإلى البعد عن الانتماء وإلى أشياء كثيرة وعديدة، بل تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار البلد. الكلمة مسألة مهمة جدا ومشاكلها كثيرة، بتؤدي إلى مشاكل وتؤدي إلى أحقاد بسبب إن فلان بيقول، إن فلان بيقول شيء من غير تحقق ومن غير تثبت، وانقل الكلام وأقوله للمشاهدين، لأقوله لأيا كانت الشخصية من أجل إن أنا أقول إن ده كلام مصدق بدون تحقق وبدون تثبت. تعالوا نفهم ونقيم ونشوف الإعلام في الميزان، الإعلام المصري في الميزان، ميزانه رايح فين وكفته؟ رايحة إلى الهدوء والاستقرار ولا رايحة إلى الفزع وعدم الأمن وعدم السكينة؟ معنا مشاهدينا الكرام، حينما نتكلم عن الصحافة، حينما نتكلم عن الإعلام، حينما نتكلم عن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لابد أن يكون معنا أستاذنا الدكتور سليمان صالح، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. أهلا معنا دكتور.
أهلا
وسهلا، منور دكتور.
ربنا يكرمك.
يعني الموضوع كبير ومتشعب، ومش عارف أبدأ مع حضرتك من أنهي محور، لأن الموضوع كبير، ولكن السؤال العام في البداية، تقييمك لأداء الإعلام المصري على وجه العموم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا أريد أن أقول بداية أن مصر العظيمة التي قامت فيها ثورة، قام شعبها بثورة عظيمة في 25 يناير، وأعبر عن كل أسفي وحزني أنها ضعيفة إعلاميا إلى حد لا يتفق مع مكانتها الحضارية والثقافية والاستراتيجية والجغرافية. نعم،
ضعيفة إعلاميا.
نعم،
برغم اللي بيحصل،
برغم كل اللي بيحصل،
برغم كل القنوات. نعم.
إنها ضعيفة إعلاميا إلى حد لا يمكن لأحد في الدنيا أن يتخيله.
كيف؟
تعال نشوف. احنا عرفنا الصحافة من امتى؟
نعم.
احنا عرفنا اول صحيفة مصرية صدرت في مصر اللي هي الوقائع المصرية سنة 1828.
تمام.
يعني احنا دلوقتي قربنا على كم حوالي قرنين من الزمان، بعد حوالي تقريبا 15 سنة هنحتفل بمرور قرنين من الزمان على صدور اول صحيفة المصرية.
تمام.
بعد قرنين من الزمان تعالوا نشوف ما هي الصحف التي تصدر في مصر. سنجد انها عددها قليل جدا، لا تكفي احتياجات الشعب المصري، لا تشكل امكانية للوفاء بحق الشعب المصري في المعرفة. طب تعالوا نشوف الـ وسائل الاعلام الاخرى. احنا بنحتفل الان بمرور 79 سنة على انطلاق الاذاعة المصرية. طيب بعد 79 سنة من انطلاق هنا القاهرة، ماذا نحن، اين مكانتنا في الاعلام العالمي؟ ثلاثة. تعال نشوف محطات التلفزيون، عندنا قمر اصطناعي واحد اللي هو نايل سات، وعندنا عليه عدد كبير من القنوات التلفزيونية التي تم تأجيرها، وعندنا شوية يعني هتكلم بالتفصيل بقى عن هذه القنوات لانها يعني بتسبب مشكلة، بس عايز اقول الاول اشرح لماذا نحن يعني مصر ضعيفة اعلاميا. اولا ما كم الاخبار التي تتدفق من مصر الى العالم الخارجي؟
قليل،
قليل جدا. وما نوعية الاخبار التي تتدفق من مصر الى العالم الخارجي كله؟
الاخبار السيئة،
الاخبار السلبية، الاخبار السيئة. ثلاثة، ما تأثيرنا على الرأي العام في العالمي، وما تأثيرنا على الرأي العام في افريقيا وفي اسيا؟ مش دول الدول اللي جنبنا جغرافيا، المجاورة جغرافيا، اللي مفترض ان مصر تكون بالنسبة لهم يعني دولة شديدة الأهمية، دولة القيادة، دولة الريادة، الدولة
الكلام الجميل اللي احنا بنقوله. لماذا مصر ضعيفة إعلاميا؟
نعم.
الأمر يحتاج إلى وقفة.
شوف،
ونقول ونحدد واحد اثنين ثلاثة من أجل أن ينتبه الجميع، ونكرر السؤال مرة أخرى، لماذا مصر ضعيفة إعلاميا؟ وحنترك مشاهدين أيضا من أجل أن هم يعلقوا ويتدخلوا معنا، من أجل أن هم يجيبوا على سؤال حضرتك.
نعم.
لماذا مصر ضعيفة إعلاميا؟ ولكن نستأذن حضرتك بعد هذا الفاصل.
صدق.
فاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟
الله
لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
حكم البيع بالمزاد. ما حكم الشرع في البيع بالمزاد؟ وما هي شروطه؟ وما هي أركانه؟ وما صحته؟ كل هذه الأحكام وغيرها فيما يخص البيع بالمزاد في حلقة خاصة وحصرية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان اليوم في 9:30 مساء. انتظرونا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل نعود أستاذنا الدكتور للسؤال اللي حضرتك طرحته في البداية وفي الفقرة الأولى، لماذا مصر ضعيفة إعلاميا؟
طيب، إما مظاهر هذا الضعف؟
أي
هنبص نلاقي أن كم الأخبار المتدفقة من مصر إلى العالم قليلة جدا، وطيب ومعظمها أخبار سلبية.
أي
معظم هذه الأخبار أخبار سلبية وتشوه صورة مصر. وأنت لو رحت الآن استقبلت أحد من المصريين اللي جايين في مطار القاهرة وسألته إيه الأخبار، أنت راجع مصر ليه، ويعني صورتك عن مصر إيه، هتفاجأ بأنه خائف جدا من الدخول إلى مصر.
صحيح.
وأنه تلقى كم من المواد التي تقول له أن مصر الآن في حالة فوضى وفي حالة فراغ أمني وجرائم وجرائم خطف وغير ذلك، وهناك من يريد أن يغذي هذه الصورة ويصنعها، فهو جاي خايف. ده إذا كان المصري يفعل ذلك فما بالك بالأجنبي. طيب خذ بقى النقطة الأخرى، ما كم الأخبار التي تتدفق من الخارج على مصر؟
كثير جدا.
يعني بتصل إلى إلى كم ضخم جدا من الأخبار. هذه الأخبار المتدفقة عادة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وتبني صورة إيجابية للولايات المتحدة الأمريكية. وقف طالب في محاضرتي كنت أهاجم الولايات المتحدة الأمريكية فيعني هاجمني بشكل او تحدث معي بشكل عنيف وقال كيف لك ان تهاجم الولايات المتحده الامريكيه والقميص الذي البسه شاور على القميص اللي لبسه امريكي. قلت له لا يعني انك تلبس قميصا امريكيا انك اصبحت امريكيا او ان يعني امريكا لا يجب ان يهاجم ان نهاجمها لانك تلبس قميصا امريكيا. فاصبحت الولايات المتحده الامريكيه تسكن في عقولنا. ثلاثه، ما كم الانتاج الاعلامي والثقافي الذي نقدمه الى العالم سنويا؟
قليل جدا.
قليل جدا. سنجد انه قليل جدا حتى في مجال الثقافه. يعني انا اقول في الثقافه يعني لو انتقلنا من الاعلام الى الثقافه بس حاجه بسيطه كده، سنجد ان وزاره الثقافه المصريه هي الوزاره الوحيده في العالم التي لا تتبنى ثقافة الوطن.
بمعنى
يعني هي طول عمرها بتروج لثقافة غريبة اشتراكية رأسمالية علمانية الى اخره، لكنها في من ابتداء من زمن طويل من الخمسينيات حتى الان ربما حتى الان يعني انها بتعادي الاسلام وتقدم بتنشر كتب تقول في الغزو العربي لمصر، بتنشر كتب تقول في، فاحنا اصبحنا ضعفاء اعلاميا وثقافيا ايضا. يعني شوف المشكله ازاي، ان مصر بكل يعني عدد سكانها حوالي وصل الان الى 90 مليون. مصر في مكانتها الاستراتيجية والجغرافية التي تطلع عليها العالم، الحضارة والثقافة والتاريخ، وإنتاجنا الثقافي والإعلامي قليل جدا ولا يكفي حاجات مجتمعنا. تعال نشوف بقى إيه الوضع الراهن الآن في مجال الإعلام وهنشوف إن هو إيه. واحد هيقول لي إزاي إحنا ضعفاء إعلاميا وعندنا كل هذا الكم من القنوات؟
صحيح.
تعال نستنى في القنوات دي هنشوف. القنوات الحكوميه، القنوات اللي هي القنوات التابعه للدوله، هي اولا عندها امكانيات كبيره يمكن انها تتحول الى عنصر مهم جدا في القوى الاعلاميه لمصر. لكن المشكله الحقيقيه بالنسبه لهذه القنوات ان العدد اللي موجود فيها كثير جدا جدا جدا، عمال في نوع من الاتكاليه على بعضهم البعض، ما بينتجوش حاجه، في ما بينتجوش اعلام، ما بينتجوش مضمون، وفي نفس الوقت بينهم صراعات شديده جدا وكل واحد منهم عايز يترك الامر للاخرين ويعمل في الخارج. وكم الانتاج الذي يقدمونه قليل جدا، بالاضافه الى ان
برغم الامكانيات
الكثير طبعا من الاعلاميين جم بالواسطه بالمحسوبيه وغير ذلك يعني، وفي نوع من السخط على حالتهم، كل واحد سخط على الاخرين لان هو شايف ان هو احق بهذا المكان الى غير ذلك، فبينتج اعلامي. نيجي بقى للقطاع الخاص.
ايوه
القنوات الخاصه هنشوف بعد الثوره،
وهي القنوات الحكوميه اكثر من 20 قناه.
اكثر من اكثر بكثير. هنيجي للقنوات الخاصه اللي اي حد في الدنيا يعرف ان دي بتشكل مشكله لمصر. هل دي بتشكل قوه اعلاميه لمصر ولا عامل ضعف لمصر؟ ساقول لك. لو قارنا الوضع بالصحافه الامريكيه بعد الاستقلال، سنجد ان الولايات المتحده الامريكيه كانت دوله او قاره لا يمكن لاحد في هذا العالم يتخيل او يحلم بانها يمكن ان تتوحد. اطلاقا كان من المستحيل انها تتوحد. مين اللي وحدها؟ الصحافه الامريكيه والصحفيين الامريكيين. وحدوها ازاي؟ وحدوها حول اهداف كبرى عليا، وحول ما يسمى بالحلم الامريكي والدوله الديمقراطيه الامريكيه، وبداوا يشكلوا لانفسهم هويه وذاتيه ثقافيه والثقافه الامريكيه وانما دوله رائده في العالم وكل هذا الكلام. تعال نشوف للقنوات المصريه في القطاع الخاص بعد الثوره، هل تقوم بهذا الدور؟ لا، بتقوم بتفكيك المجتمع، إثارة الفتن فيه، إثارة الانقسام، إثارة الصراع السياسي على إيه؟ وإحنا مش عارفين، يعني مش عارفين الصراع ده بيحدث على إيه؟ إنما الصراع ضد الشرعية. يعني بتقود ثورة مضادة ضد الشرعية، ضد الدولة، وبهدف هدم الدولة. بهدف هدم الدولة، لدرجة إنها شكلت بدل أن تشكل قوة لمصر، شكلت عامل ضعف لمصر. اصبح الناس المصريين، الشعب المصري خارج من ثوره وثوره عظيمه، يعني كان المفترض ان هو بعد الثورات يزداد الطموح ويتزداد الامال
ثوره بناء بقى.
ويزداد الاشراق اشراق الوجه يعني حتى الوجه بيزداد اشراقا. الشعب المصري هو الذي قام بثوره عظيمه ثم جاءه اكتئاب بعد هذه الثوره رغم انه نجح في ان ينتخب لاول مره رئيسا له انتخابا حرا مباشرا وده لاول مره في التاريخ. طب كان المفروض نفرح بهذا الحدث، لا، الان الشعب المصري جاء له اكتئاب. لماذا؟ لو فتحت القنوات التلفزيونيه هتقول لك بس شعب مصر خلاص انهارت، مصر احنا هنجوع، شعب مصر خلاص فل، مصر خلاص فلست انتهت، احنا خلاص يعني المسألة لن يكون ليس هناك امل على الاطلاق.
طيب
انا بس هشرح لك اكمل لك بس هذه النقطة.
تمام.
فاصبحت هذه القنوات هذه القنوات مصدر ضعف للدولة المصرية، ضعف اعلامي وثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي، اصبحت يعني هي اللي بتشك، وبدل ما تنشر المعرفة للناس، تعطي المعرفة للناس، تغطي الأحداث تغطية حقيقية، أصبحت بتثير الفتن، تنشر الشائعات، تثير الانقسام، تثير الفوضى إلى غير ذلك. فليه بقى إيه اللي حصل ده؟ اللي حصل ده إزاي؟ اللي حصل إن هو في مجموعة رجال أعمال، رجال الأعمال دول كانوا مرتبطين بالنظام السابق.
تمام.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأحد أن يتخيل أن هؤلاء رجال الأعمال هؤلاء يمكن أن يخلصوا للثورة ولا للنظام الجديد. لا يمكن أن يكونوا مخلصين ولا حتى للدولة المصرية في حالة تغيير النظام. فهم حصلوا على مكاسب ضخمة جدا وامتيازات ضخمة جدا بنوا بها هذه القنوات، بالإضافة إلى أنه تدفقت أموال كثيرة من الخارج بهدف تشكيل هذه الرسائل الإعلامية وإغراق المجتمع المصري في هذه الحرب الكلامية اليومية وهذا الانقسام والصراع السياسي، ولمنع مصر من أنها تنهض وتحقق القوة وفي كل المجالات، لأن في هناك كثير من القوة. يعني أنا فقط أقول لشعب مصر الكريم، إياكم أن تتخيلوا يوماً انه في قوة زي القوة زي الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل سوف تتركنا نحقق الامال ونحقق الاهداف ونبني اقتصاد وطني قوي ونبني، ولا بد انها عشان كده كانت من اهم الادوات المستخدمة وسائل الاعلام. عشان كده انا بقول عشان نحقق القوة الاعلامية احنا عايزين قنوات كتير، عايزين اضعاف هذه القنوات، لكن بشرط ان اللي عايز ينشئ لنا قناه لازم يقول لنا انا
الهدف
الاول سياستي ايه، حاجه ثانيه بجيب فلوسي منين، الفلوس اللي انا بصرفها بانفقها على هذه القناه بجيبها منين. فهذه معلومات من حق شعب مصر ان يعرفها قبل ان يسمعك.
ايوه،
قبل ما يسمعك لابد انك انت تقول له من الذي يملك هذه القناه، من اين تاتي الاموال التي تصرف على هذه القناه، ما السياسه التحريريه لهذه القناه، هي منحازه لمين. تعال انا اضرب لك حتى مثال صغير.
تمام.
احنا لو شفنا بس فقط فتحنا بعض القنوات اللي هي خلال اليومين دول هنلاقي انها ازاي بتغطي الاحداث في تركيا.
صحيح، في اليوم الثالث على التوالي،
اليوم الثالث على التوالي، بنوع من الفرح الشديد، بنوع من الفرح الشديد. طيب لماذا يفرحون بهذه الأحداث في تركيا؟
الإجابة ما هيتقال لك، ما هي ده حدث موجود دلوقتي،
ده
حدث
طبعاً
عالمي،
حدث
لابد
عالمي.
ان انا اغطيه، لابد ان يبقى لي تواجد في هذه التغطية، لابد ان المشاهد المصري يفتح القناة عندي يلاقي الأحداث دي بتتم.
ده صحيح. لكن هو النهاردة كانت فيه مظاهرات ضد الرأسمالية في كثير من دول العالم، ومن ضمنها كانت فيه مظاهرة في لشبونة أضخم بكثير جدا من المظاهرات في أحداث
تركيا،
في تركيا. فلماذا لم يقوموا بتغطيتها؟ هو حقيقة الأمر هم عايزين يقولوا ان هو الإسلام لابد ان يفشل، وان ده اذا كان هيفشل في تركيا يبقى بالضروره هيفشل في مصر. ده هو هذا ما الرساله التي يريدون ان يوصلوها لهذا الشعب المصري. طب انا عايز اقول شيء، هم خرجوا ضد الحكومة التركية بالرغم من الحكومة التركية حققت إنجازات اقتصادية قوية وعظيمة جدا. يعني دخل المواطن التركي في سنة 2003 كان 2000 دولار في السنة، الآن وصل إلى 16,000 دولار في السنة. الأمر الثاني أنه أصبحت تركيا دولة بينافس اقتصادها العالم كله فيه. حتى كنت في مؤتمر في ألمانيا في هذا الشهر منذ حوالي تقريبا 3 أسابيع، وكانت اسمها موريل، كانت من معهد برلين للسياسة، فكانت بتقول انهم عايزين عمال من دول اخرى لكن الا من تركيا. لماذا؟ لان تركيا اصبحت منافسا قويا لالمانيا، وبالتالي الاتراك يعني هيعملوا يعني لمصلحة بلادهم. والحاجة التانية انهم هياخذوا الوظائف العليا في المجتمع الألماني، المدراء والرجال الأعمال الكبار وغير ذلك. وهم عايزين حد يشتغل عامل، مجرد عامل بسيط، أو إنما ما يشتغلش خبير كبير يسيطر في على الاقتصاد. عايز أقول إن هو ده تركيا. فلماذا خرجت عليها الآن هذه المظاهرات؟ هم العلمانيين والبرناوس والولايات المتحدة الأمريكية بتحرك هذا. الألمانيين يرون أن هناك تناقص أو تدهور في قوة الرأسمالية العالمية.
أي
أن الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة اللي هي الآن هتؤدي إلى تدهور الرأسمالية في العالم كله. طب مين البديل؟ الاشتراكية سقطت، الشيوعية سقطت، مش كده؟ فأصبح مين المنافس الحقيقي للرأسمالية؟ اللي هو ممكن يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش والكرامة الإنسانية وكل الأهداف اللي احنا رفعناها خلال الثورة. مين اللي ممكن يحقق ان يبني نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على العدالة؟ مين اللي ممكن يحقق آمال إفريقيا وآسيا في الاستقلال الحضاري والثقافي؟ مين اللي ممكن يعمل كل ده؟
الإسلام.
ومين الدول الإسلامية المؤهلة للصعود الآن بشكل كبير في الاقتصاد العالمي؟ اثنين،
تركيا ومصر.
فماذا لو تحالف الاثنين؟ لو تحالفوا هيحصل ايه؟ هيحصل قوة عالمية كبرى تقود العالم كله الى عالم جديد. تغير العالم. عشان كده انا اقول لك احلى حاجة. لاحظ كده، يشتد الهجوم على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كلما ازدادت انجازاته وليس كلما تناقصت.
هو فين الانجازات؟
يعني هقول لك يعني لو حقق انجاز معين مباشرة افتح القنوات كده هتلاقي مباشرة كم من السخط والسخرية والبرامج التي تهاجمه اكبر بكثير من الامس. طب هو ليه ما كانش الامس؟ ليه؟ لأنهم يخافون أو لا يريدون له أن يحقق إنجازا. عشان كده أنا بقول يا شعب مصر خليك واعي، رجاء أن تتلقى الرسائل الإعلامية بوعي. القضية إن هو الإعلام الآن أصبح ما بيقومش بدور مهني، الإعلام بيحقق أهداف سياسية واقتصادية ومرتبط بقوة عالمية وغير ذلك. وبالتالي لابد أن تكون واعيا. عشان كده لابد أن يعني إن احنا ننشر الثقافة الإعلامية ونقول، لأن لما تشوف القناة لازم تحلل مين دي، قناة مين وليه
وتلقاها
وتمويلها ايه وهدفها ايه الى غير ذلك. وهي بتذيع ده ليه؟ فعشان كده بقى اقول ان هو اول ما نبص نلاقي انه في انجاز. تعال مثلا اقول لك يوم تحرير الجنود السبعة. ده كان يوم فرح بالنسبة للشعب المصري. احنا جنودنا الحمد لله تحرروا بدون اي نقطة دم وعادلنا بسلامة الله، ويعني كان يوم يفرح به اي مواطن، كان يوم سعيد جدا في حياتنا، في حياة كل انسان مصري. طيب ما هو الداعي في هذا اليوم؟ هتبص تلاقي انهم بدأوا يصرفوا الانتباه ويقللوا من الكلام عن هذا الموضوع ويهاجموا بسخرية شديدة. اضرب لك مثال اخر، موضوع سد النهضة. انا اعتقد ان هناك قنوات مصرية كانت اكثر فرحا بموضوع بناء سد النهضة الأثيوبي لأنها تستخدمه في الهجوم على النظام المصري ولكي تريد أن تقول أنه النظام المصري أو الرئيس محمد مرسي يعني غير قادر على الدفاع عن حقوق الشعب المصري وحنموت من العطش إلى آخر كل هذا الكلام. طب حنموت من العطش، هذا أدعى إلى أن نتوحد في هذه الأزمة. مش كده احنا دلوقتي الآن في أزمة، فلازم ندافع عن أنفسنا. اللي بدافع عن نفسه طالع، احنا شعب واحد مش كده؟
نعم،
احنا شعب واحد فهم وبنواجه ازمه هنموت من العطش، يبقى لازم في هذه الحاله ندافع عن انفسنا بان نتوحد. الدوله طالما هي قويه تستطيع ان تفرض شروطها في المفاوضات، لكن انت بتضعف للدوله الان. عمال تقول لي انك انت فاشل عشان ما اعرفش ايه، وبتزيد الانقسام في المجتمع المصري.
يعني الاعلام له دور خطير الان، ولكن السؤال دكتور سليمان، كيف يدار الإعلام المصري بكل وضوح؟
طيب هو أنا بس عايز أقول إن هو حتى الآن إحنا خارجين من الثورة، نحن خرجنا من ثورة، فوجدنا الإعلام المملوك للدولة الذي كان يوما من الأيام عزبة، كان مجموعة عزب، العزبة بتاعت صفوة الشريف ثم تحولت العزبة إلى ملكية أنس الفقي، والعزبة الأخرى العزب الأخرى اللي هي بتاعت إبراهيم نافع على ما أعرفش إيه، وكانت الأمور بتسير على النحو التالي. أولا كل الوسائل دي عليها ديون تراكمت عبر تراكمت إزاي؟ ده هي بتجيب أموال طائلة، لكن في حقيقة الأمر كانت بتودي هدايا بالملايين، طبعا وصلت إلى
المسؤولين
حسن مبارك وأولاده وزوجاته والنائب العام وما أعرفش شخص ويعني أشخاص كثيرين يعني، فتراكمت عليها الكثير جدا من الديون، وأصبحت يعني مكتظة بالكثير جدا من العاملين وأحوالها في منتهى السوء. والحقيقة هي تركة ثقيلة جدا، ولكنها أيضا مع ذلك لابد انها يعني ان احنا نحاول ان احنا نحل مشاكلها باي بشكل او باخر لكي تساهم في القوة الاعلامية لمصر، يعني عشان ونحدد لها وظائف تقوم بها بمسؤولية مجتمعية، ولابد ان تقوم بهذه المسؤولية الاجتماعية. الامر الثاني بقى اللي هو النظام الخاص اللي هو القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اصلا تاريخيا في مصر كان ممنوع إصدار أي جريدة أو ففي فترة من الفترات كانت يعني في طبقا للقانون رقم 96 لسنة 1996 كان الإخطار مقيد، بمعنى إن هو لابد إنه يروح للمجلس الأعلى للصحافة لمن يريد أن يصدر جريدة، وبعدين ينتظر 40 يوم المجلس لو رد عليه بالسلب يبقى خلاص، أو رد عليه أو ما ردش عليه يبقى يروح يصدر الجريدة.
صحيح.
حقيقة الأمر إنه في سمح النظام السابق لعدد من الصحف التي أنشأها رجال الأعمال في مصر للقيام بدور محدد، هو إيه؟ هو الهجوم على التيار الإسلامي. خلينا واضحين وبصراحة شديدة في هذا البرنامج. سمح لهم بالصدور.
طب ما تيجي نشوف الصراحة بتاعت حضرتك وإصدار الصحف بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عاوز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. البيع بالمزاد. ما حكم الشرع في البيع بالمزاد؟ وما هي شروطه؟ وما هي أركانه؟ وما صحته؟ كل هذه الأحكام وغيرها فيما يخص البيع بالمزاد في حلقة خاصة وحصرية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، اليوم في 9:30 مساء. انتظرونا.
أهلا أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل نعود دكتور سليمان لما كنا نتحدث فيه. حضرتك كنت تتكلم عن إصدار الصحف، في البداية كان لأغراض سياسية معينة.
في ظل النظام السابق لم يكن أحد يستطيع أن يصدر صحيفة إلا إذا كان النظام السياسي راضيا عنه ويستخدمه لتحقيق مصلحة معينة للنظام.
تمام.
وبالتالي صدرت مجموعة من الصحف لكي تقوم بهذا الدور. بعد الثورة ظهرت مجموعة من الصحف التي أصدرها رجال الأعمال المرتبطين بالنظام. ده طبعا في صحف تانية كتير ظهرت، لكن يعني في الصحف ظهرت من يعني كجزء من إمبراطوريات إعلامية. الإمبراطوريات الإعلامية دي بتضم صحف وبتضم محطات تلفزيون، قنوات تلفزيون مختلفة، وهذه القنوات أو الإمبراطوريات لها أهداف معينة تريد أن تحققها. هي إيه؟ هي جزء من الثورة المضادة. عشان كده لو احنا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة مسألة الإعداد، إنها بتعد الشارع، بتهيئ الناس لما سيحدث في 30/6. في 30/6 يعني هي يعني في 30/6 ده هو اللي هيحدث، إنها بتعد الناس لتقبل حدث معين
أيا كان.
فهي هذا النوع من الإعداد هو بالضبط لا يختلف عن ممارسة أي نظام شمولي أو أي يعني كما كان النظام السابق يفعل، وكما لو كانت أي دولة أخرى إفريقية بتفعل في وقت معين. بتعد الشارع عشان يتقبل، تعد الناس لكي يتقبلوا،
وفي مقدمات كثيرة لذلك.
فهي عايزة تعد الناس لتقبل إيه؟ لتقبل أحداث العنف التي سيقوم بها هؤلاء يوم 30/6، وإحداث حالة فوضى للانقلاب على نظام الحكم. ده هي يعني إذن فهي تقوم بعمل طبقا لخطط معينة تم رسمها لكي أولا تشكل حالة اكتئاب عند الناس، تشكل حالة نوع من اليأس الشديد عند الناس، تشكل إمكانية لتقبل أي حدث يحدث في 30/6. أنا عايز أقول للناس، لشعب مصر الكريم، نحن الآن بعد الثورة مصر مؤهلة عالميا. تعالوا نقرأ الأحداث في العالم كله، وهنلاقي أن مصر مؤهلة لكي تبني نظاما اقتصاديا عالميا جديدا. اشرح الفكره
يا ريت، بس ما احنا عايزين برضو الناس تحس بالكلام ده.
طب
ما هو حضرتك لو بنجي نتكلم،
لا ما هو لا ما هو حل إن انت احنا لازم نفرق بين حاجتين. ان انا دلوقتي عايز اكل،
تمام،
مش كده؟ انا جعان دلوقتي وعايز اكل،
تمام.
بينما فلو جبت لي كسرة خبز ناشفه صغيره، ده خلاص ده كده شيء كويس. لكن انا لو صبرت شويه، لو صبرت مدة معينة، فبالتأكيد ان انا هاكل وسيأكل اولادي وسيكون هناك مستقبل مهم جدا لاولادي ولبلدي. يعني ولذلك نحن مؤهلين لان احنا نحقق معجزات اقتصادية اكبر بكثير جدا من معجزة تركيا ومن المعجزة الماليزية ومن معجزة البرازيل.
ازاي؟
انا بالمناسبة تعال نشوف بس معجزة البرازيل اللي راح رئيسنا يزورها في الفترة الاخيرة، وعايزين نشوف انه لولا دي سيلفا، لولا دي سيلفا، هو لولا دي الاسم الدلع بتاعه، ده اسمه دي سيلفا. هو تولى الحكم كام؟ حوالي 8 سنين. في الثمان سنين دي اول ما بدأ الحكم كان ديون البرازيل للبنك الدولي او للدول المختلفة 250 مليار دولار، وكان كان الديون الداخلية في الحكومة حوالي 16 مرة ضعف 16 ضعف الدخل القومي للبرازيل كلها. لما بعد 8 سنين اصبحت البرازيل دائنة للبنك الدولي وللكثير من دول العالم، واصبحت دفعت كل ديونها وبتنهض نهضة اقتصادية غير عادية. عشان كده انا بقول انه يعني احنا عندنا مشكلات اقتصادية خطيرة، لكن لكن من المؤكد أننا لو أحسننا استغلال موارد أرضنا وطاقاتنا ومن أهمها بقى الثروة البشرية اللي هم بيحاولوا الآن إن هم يسببوا لها اكتئاب.
طيب ما هو الإعلام دكتور
خليني بس أكمل النقطة دي. لو أحسننا استغلال ده إحنا هنبني مش في 8 سنين إن شاء الله، في أقل من ذلك، هنبني تجربة ربما لا تقل أبدا عن تجربة البرازيل، بس بشرط إن إحنا نبني الاقتصاد عادة. إخواننا الاقتصاديين
ما أنا عايز بس مسألة الاقتصاد يا دكتور، ما هو الإعلام بقى، ما هو الإعلام حينما يتكلم حينما ينقل، ما بقولك بينقل الحقيقة إن شايف في غلاء الأسعار، في شايف في بطالة، شايف في فقر، شايف في نقص في أمور معينة، فبيتكلم بالحقيقة، بينقل الواقع اللي موجود في الشارع المصري، فبيقول إن في أزمة اقتصادية، في أزمة أمنية، في أزمة في النظافة، في أزمة في الشارع، في أزمة في نواحي عديدة. فيقال أن الإعلام هو الذي ينقل الواقع وهو الذي ينقل الحقيقة. محتاجين نرد على الجزئية دي
يعني
الاتصال.
ليته
ناخد اتصال.
طيب
بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
أستاذ ملهم.
أهلا بك، تفضلي.
حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم. هقول في عجالة حاجة عن الإعلام بس.
نعم.
عايز أقول الإعلام أمانة وكلمة، والكلمة كالسهم، إن لم تصب الهدف بتوفيق من الله وتؤتي أكلها الطيبة، وإما أن تقتل هدف بتزيل من الشيطان فتدمر. والإسلام علمنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ويجب أن نسعد بأي قطرة تخدم المشروع الإسلامي لتمكين شرع الله، وكما يقال أول الغيث قطرة، فقط مزيد من الصبر والتعاون والاعتصام وتوحيد الهدف، ألا وهو إعلاء كلمة الله كما يحب الله لتشرك الأرض بنور الله، فاللهم وفقنا جميعا كما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا.
شكرا، شكرا جزيلا. أم علاء أهلا وسهلا.
الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أستاذ ملهم، وربنا يبارك فيك وفي قناة الرحمة المباركة، ومرحبا بضيفك الكريم.
أهلا وسهلا.
أولا يا أستاذ ملهم، ضعف الإعلام في مصر ليس بكثرة القنوات الإعلامية أو قلتها، فممكن قنوات قليلة مميزة تفيد الناس بإعلام صادق ومفيد أفضل من قنوات كثيرة تبث الفتن وتساعد على نشر الفساد والأكاذيب التي تطول بالبلاد والعباد. فضعف الإعلام في مصر هو عدم حرية الرأي أو التعبير عن الآراء بحيادية تامة، أو الاهتمام بالأمور الحياتية للشعوب، أو توصيل أصواتهم للمسؤولين. فكل نظام يسخر الإعلام لصالحه إلى الآن، فالنظام السابق كان يحارب القنوات الإسلامية ويقوم بإغلاقها، وخاصة القنوات الصالحة التي تفيد الناس. ومعلش النظام الحالي يريد الحجر على القنوات الإعلامية التي تعارض النظام، وكأنها جينات متوارثة في البشر، وهي عدم الشفافية والمصداقية في حرية التعبير عن الآراء، واستخدام الإعلام وتسييسه لصالح أي نظام في الحكم سواء كان إسلامي أو إعلامي. وشكرا لك يا أستاذ ملهم.
شكرا جزيلا. أستاذ متولي.
السلام عليكم أخ ملهم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وعلى الله من قدرك وقدر الشيخ حسان.
أهل.
وأهدى الله العلماء، اللي هو طبعا أنا مش أهل للعلم ولا أهل للكلام، لكن بقول الشيخ حسان وامثاله احنا نعرفهم يمكن من قبل الفضائيات، ونحسبهم على عتقة وعلى نور وعلى هدى، وربنا ان شاء الله يعني يهدي النفوس. خلينا نتكلم باللغه بتاعتنا.
أمين.
ارجع تاني لاخونا الفاضل، سلام اليه وبسلم عليه وبقول الحريه والعداله. انا بس هتكلم شويه اخ ملهم، سامحني بس هقول له اول حاجه هذكره بالمستشار الهضيبي. المستشار الهضيبي كان بيقول ايه؟ استمروا في سيركم، ولا تلتفتوا الى الوراء، ولا تغتروا بعناوين الرجال وشهرتهم، انتم تبنون بناء جيدا من اساس. انا ارى المستشار الهضيبي قال الكلام ده في وقت طبعا وقت كان فيه ازدهار للاخوان. معلش سامحني الاخ، انا شايف ان بعض الاخوان بامانه يعني بيمسحوا تاريخ الفضلاء مثل حسن الهضيبي، عبد القادر عودة، محمد فرغلي، امينه قطب، محمد قطب، سيد قطب، واخد بالك، فتحية بكر، خالد حسن الهضيبي، محمد يوسف هواب. يا فندم انا ارى ده وجهة نظر، مش تحمل على الاخوان اللي بيحصل. بالنسبة اذا قلنا للصحافة، قلنا لأي مشكلة في مصر، الطيار الاسلامي مش متحمل المسؤولية تماما، وعلى رأسه الحرية العدم. مش بهاجم، انا ابن الطيار الاسلامي، انا خدام الطيار الاسلامي. لكن في حاجة اقوملها ما اقول لك عليه، شوف كل واحد فينا بالنسبة للطيار الاسلامي قاعد يجري على الكراسي، وده حقه بدل احنا رضينا بالعمليات الديمقراطيه ونسى اللي هو بينه وبين اخوه في التيار الاسلامي يبقى فيه وحده. لما احنا النهارده بنجني ده سامحني بس اسمعني بنجني كل المأساة اللي احنا فيها دي حضرتك. بمعنى النهارده بنلاقي كذا بنلاقي فيه حكم كذا بنلاقي فيه وضع كذا بنلاقي فيه كذا وقاعدين طول النهار على النت بناكل في بعض طول النهار على الفضائيات بناكل في بعض. هل احنا التيار الاسلامي لا يعي المرحله لا يعي فقه المرحله لا يعي اللي احنا في نصره من عند الله؟ وهقول لحضرتك على حاجه انا ارى ووجهه نظر وعلى رزق الله ان ممكن بقصد او بدون قصد ان الحريه يقولوا لهم عملوا ايه في قضيه الشريعه هو واخد يقولوا لهم عملوا ايه في قضيه الضباط الملتحين وهم بيطلعوا على الفضائيات كلهم وانا وهم حبايبي وعارفيني كمان بالاسم تقريبا واخد بالك عملوا ايه بالنسبه لقضيه الضباط الملتحيين النهارده هو مش بيقول احترام القانون ما بيقفوش معاهم ليه واخد بقى هتقول لي هي قضيه فرعيه هي الفكره مش احترام للقانون دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك الكوادر كلها في المناطق كلها في الارياف يا اخو ملهم معظمها مع الطيارات كلها بتاكل في بعضها الا من رحم ربي.
تمام
يا اخواننا اسمعنا يا اخو ملهم والله بتكلم في قضيه اخطر مما يتصور العقل. إذا احنا ما فوقناش يا اخو ملهم اقسم بالله مش موضوع سجون وموضوع بتاع احنا النهارده اذا ما فوقناش للمرحله الناس مستنينا منا الناس بتستنى منا كتير الناس في امل في الله ثم فينا. في 52 والناس تقرا التاريخ وانا اتحمل المسؤوليه دي كان الدنيا مهيئه جدا لتطبيق الشريعه والنهارده مطبقه وبنغلط نفس الغلط بنعمل ملائمات ليه يا فندم اللي انت كنت بتعمله وانت جماعه ما ينفعش تعمله وانت حزب. شكرا
استاذ متولي شكرا جزيلا وجهة نظر. اعود دكتور سليمان لما كنا نتحدث فيه في مسألة الاعلام وانه ينقل الواقع مثل أزمة الاقتصادية.
طيب من وظائف الاعلام ان ينقل الواقع
تمام
وان يصور الواقع لكن يصوره على حقيقته دون مبالغة او تهويل او تهويل. تعال نشوف مقارنة كده بس بسيطة كده. ونحن في أثناء الثورة كان الميدان التحرير في أحد الأيام كان في حوالي 7 مليون إنسان 7 مليون ثائر عظيم من شعب مصر. تم توجيه الكاميرات إلى النيل للإيحاء بأن الأمور تسير سيرا هادئا في مصر وأنه لا يوجد شيء
أو بقى المتظاهرين عشرات
لا هم ما جابوش حاجة
يعني بعدها بشوية
ما جابوش متظاهرين حاجة خالص. تعالوا نشوف بقى إيه اللي بيحدث إنه هو في مبالغة وتهويل الآن في أي حدث من الأحداث. تعالوا نشوف لو مثلا على سبيل المثال الأسعار كم ارتفعت الأسعار منذ العام الماضي في الشهر يونيو حتى الآن إحنا خلاص على 1 يونيو كم ارتفعت؟ لو فتحت اي قناة فضائية هتلاقي انها تتصور انها قد تضاعفت 20 مرة. بينما لو سألت او لو اي حد اي مواطن هيشوف ان هو ما لم ترتفع الا اشياء يعني في بعض السلع الا اشياء قليلة للغاية. انا عايز اقول للاعلاميين المصريين انا بس عايز اقول النقطة الاول انه بناء اخواننا الاقتصاديين عادةً ما يتصورون الاقتصاد على انه ارقام وماديات وموارد وتكاليف وغير ذلك. هذا صحيح لكن هذا ليس الاقتصاد. الاقتصاد يقوم على الثقافة وعلى الاعلام وعلى المعرفة. واحنا بننتقل عالميا الى انواع جديدة من الاقتصاد اسمها الاقتصاد القائم على المعرفة واقتصاد المعرفة
وهو التحدي الكبير كيف نبني مجتمع معرفة أفضل.
نعم فعشان كده بنقول ان بناء مجتمع المعرفة يشكل الأساس للاقتصاد المصري القادم. فعشان نقول ايه مثال بسيط احنا عندنا الرمل في سيناء رمل الزجاج بنبيع الرمل ده الطن بحوالي 1 دولار اول ما بينزل الى تركيا بيتعمل عجينه بيتباع ب 26 او بيوصل حوالي يعني اكتر من ذلك. لما يعود لنا في صوره زجاج بيعود بكام؟ حوالي 500 دولار للطن. فاحنا معنى كده ان احنا القضيه مش قضيه موارد. القضيه احنا عندنا موارد كتير جدا لكن لابد ان نستغل هذه الموارد فنصنعها ونحقق القيمه المضافه. الامر الثاني احنا ممكن نبتكر ونبدع ونطلع أفكار جديدة تغير من العالم. إحنا أريد أن أقول أنه نحن الآن كل العلم اللي تطور حتى الآن لم يكتشف من أسرار الكون أكثر من 1%، وده تقدير كبير بالمناسبة، ده تقدير كبير جدا، 1% ده تقدير كبير جدا، ده مبالغة، ده مبالغة، يعني 99% من أسرار الكون لم تكتشف بعد.
نعم.
فإحنا ممكن نكتشف بس في اختراع واحد السر من أسرار الكون بس غير لنا حياتنا بطريقة، وهو الكهرباء على سبيل المثال. احنا ممكن نكتشف اسرار من اسرار الكون تغير لنا الحياة بشكل كبير جدا. فاحنا الصراع في المستقبل هو صراع افكار وابداع وابتكارات واختراعات وعلم وابحاث وتكنولوجيا وثروات بشرية
ووسائل الاعلام هي الاساس في بناء مجتمع المعرفة
اكيد. فعشان كده بنقول ايه، اظن انت وصلتك الفكرة الحمد لله. بدون ايه، طيب عشان نبني الاقتصاد العالمي ده، النظام الاقتصاد العالمي ده، لازم نبني مجتمع المعرفة ونبني نظام اعلامي جديد. النظام الاعلامي الجديد ده بيقوم على ايه؟ بيقوم على الحرية. بيقوم على الحرية، لان احنا لو سلبنا الحرية من وسائل الاعلام مش هتزدهر، لا يمكن ان تزدهر وسائل الاعلام الا في ظل الحرية. لكن في نفس الوقت لابد ان ترتبط الحرية بالمسؤولية، بوظائف اؤديها للمجتمع، بدور، بمسؤولية أؤديها للمجتمع. الحاجة الثانية إن الإعلامي الذي يقوم بدوره في المجتمع يصبح فخور أمام نفسه وأمام أهله وأمام ناسه وأمام مجتمعه بأنه يقوم بهذا الدور الوطني. عشان كده لا يمكن إن احنا نقدم إلى الناس باعتبارنا مجرد ناقلي أخبار ومعلومات معظمها غير صحيح. هذا تشويه لصورتنا كإعلاميين. عشان كده أنا بأتوجه للإعلاميين المصريين، الآن يجب أن نتحد، نطهر أنفسنا من العبودية لرأس المال، إن احنا نأثرنا على السلطة وتحررنا منها. يعني لابد أن نثور على الإمبراطوريات الإعلامية التي تستخدمنا وتشوه صورتنا وتشوه صورة الإعلام في مصر. احنا محتاجين الإعلام في مصر يزدهر، ومحتاجين ان احنا نقدم لأنفسنا للمجتمع بأننا بنات مجتمع المعرفة. ونقول للشعب المصري ادينا حريتنا يا شعب مصري، ان احنا هنساعدك في بناء مجتمع المعرفة وبناء نظام اقتصادي عالمي جديد وفي بناء نظام إعلامي عالمي جديد وفي نشر الثقافة، الثقافة في مصر وفي الدفاع عن هوية الهوية مصر وثقافتها وحضارتها ومركزها، ونرفع مكانتها العالمية ونمارس الدبلوماسية العامة والدبلوماسية، وحنحط القضايا المصرية على أجندة العالم، وحنعمل يعني نريد أن نقول لشعب مصر هذا الكلام. من أجل ذلك أقول لكل الإعلاميين وهم تلاميذي وأصدقائي وزملائي، وأقول لهم الآن جاءتنا الفرصة التاريخية.
نعم.
بدل ما نسمح لمجموعة كنت قولوا لهم طالعين على الشاشات يحبطوا شعب مصر وقولوا له أنه كلام هذا الكلام، نحن الآن نريد أن نقول لشعب مصر من حقك الآن أن تفتخر بأنك بأنك استطعت أن تنتخب لأول مرة في تاريخك رئيسك بحرية تامة، وأن أن تقوم بصياغة دستورك بحرية تامة. هذا الدستور يعبر عنك. والأمر الثالث أننا يمكن أن ننطلق رغم كل المعوقات، المعوقات دي بسيطة، كل دول في العالم تتعرض إلى أزمات ومحن وغير ذلك. وأنا بسأل اللي شايف إن احنا في محنة الآن يسأل نفسه كده، يا ترى كان يسأل إذا كان جده موجود أو أبوه موجود عن الأوضاع كانت بعد 67 كان شكلها إيه، كان بيشتري الزيت إزاي والسكر إزاي والدقيق إزاي، وكان بيشتري الجاز الكيروسين.
طب خلينا
عشان يولع البابور.
طب في أزمات كثيرة، في معوقات كثيرة، والإعلام عليه دور كبير في بناء مجتمع المعرفة إلى غير ذلك. ولكن حضرتك ذكرت في البداية أن كل واحد له طريق معين، كل واحد له خطة معينة، كل قناة طالعة بأهداف معينة، بوسيلة معينة، برسالة معينة، بفكر معين، تريد يعني المجمل القضاء على الإسلام السياسي. طيب السؤال، ما هو الإسلام السياسي أو التيار الإسلامي أو الإسلاميين أو أيا كان المسمى، على طول مباشرة يقال بأنهم هم الذين أعطوا الفرصة للإعلام من أجل الهجوم عليهم بهم في دقيقة واحدة.
في دقيقة واحدة أنا بس مستغل مضطر أن أنا أستغل الدقيقة الواحدة دي في توجيه رسالة إلى كل الإسلاميين في مصر وفي العالم كله. لأن جاءتنا الفرصة التاريخية لكي نبني اقتصادا جديدا وإعلاما جديدا وحضارة جديدة، ولابد أن نتحد لحماية مصر والدفاع عنها. ثورة مصر دي ثورة عظيمة جدا، ومن حق المصريين على الإسلاميين أن يتوحدوا للدفاع عن أهداف الثورة وعن الشرعية
تمام.
وعن النظام الديمقراطي الذي بناه شعب مصر بعد الثورة.
جميل.
لكن أن تحدث بيننا اختلافات فنترك الساحة للمؤامرات والخطط التي يدبرونها لإسقاط الشرعية، الله سيحاسبنا جميعا، ويعني نرجو الله سبحانه، لكننا يعني نحتمي بالله سبحانه وتعالى ونعوذ به ونلوذ به ونلجأ إليه، ونؤمن أنه سيحمي مصر.
أمين.
ويحمي شعبها من كل الفتن.
أمين.
وأن كل المؤامرات والمخططات سوف تسقط، وأن الشرعية هي التي ستظل تعبر عن إرادة المصريين، وإن شاء الله سنبني اقتصادا عظيما
إن شاء الله
وإعلاما عظيما
يا رب،
وننشر الثقافة في كل أنحاء العالم.
أمين يا رب. ربنا يوحد صف الإسلاميين على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد، وربنا يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمين أمين يا رب العالمين. والأيام القادمة في هذا الشهر الصعب يتعدى على خير إن شاء الله، ويكون شهر أمن وأمان بإذن الله رب العالمين، وتنهض البلد إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سليمان على المعلومات اللي حضرتك أعطيتها لنا النهاردة، وربنا يكرم حضرتك دكتور سليمان صالح أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من وسط قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.